الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بعد أن بين المصنف قدس سره الشريف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى هي العلاقة السببية، وأن هذه العلاقة إنما تنشأ بالجعل والوضع على يد واضع، ويسمى اللفظ موضوعا والمعنى موضوعا له. ثم بين أن مجرد الوضع لا يوجد هذه العلاقة، علاقة السببية، لأنها علاقة حقيقية ذات وجود حقيقي، فلا بد من شيء آخر. وهذا الشيء الآخر ذكره المصنف بأنه قانون عام في الذهن البشري، مفاده أنه كلما اقترن شيئان مع نشأة علاقة بينهما على مستوى التصور، فصار تصور أي منهما سببا لتصور الآخر. هذا إما أن يكون بشكل متكرر حتى تصل العلاقة إلى هذا المستوى، أم أن الاقتران يكون في ظرف مؤثر فتحصل هذه العلاقة، علاقة السببية. هذا خلاصة لما أخذناه سابقا. يذكر المصنف قدس سره الشريف أنه إلى الآن نحن حققنا القاعدة الكلية، كيف تحصل السببية بين شيئين على مستوى التصور فيكون تصور أحدهما سببا لتصور الآخر؟ يذكرون القانون العام، القاعدة الكلية، أنه كلما اقترن شيئان على نحو متكرر أو في ظرف مؤثر صار تصور أحدهما سببا لتصور الآخر. هذه القاعدة الكلية العامة كيف نطبقها على الوضع، وضع الألفاظ لمعانيها؟ أولا، كيف حصل هذا الوضع؟ كنا نتصور، وهل يمكن تصور عملية التكرار أم لا أو لا؟ فيقول لابد أن نتساءل هذا السؤال، كيف حصلت عملية الوضع وكيف تكرر الاستعمال والاستخدام حتى تحصل هذه التطبيق لهذا القانون الذهني كلما اقترن شيئان. يقول المرحلة الأولى هو أنه توجد بعض الألفاظ وضعت وجعلت لدلت على معانيها بصورة تلقائية غير مقصودة. بالمنطق شو نسميها؟ نسميها على مستوى الدلالة، لما نقسم دلالة طبيعية بمقتضى الطبع بعض الأمور تدل على معانيها على مداليلها. فيقول السيد قدس الله روحه بأنه عليكم السلام ورحمة، بعض الألفاظ دلت على معانيها بشكل تلقائي، يعني بعملية غير مقصودة. الإنسان مو قاصد أن يضع هذا اللفظ أو هذا الحرف أو هذا الصوت للمعنى الكذلك، كان بمقتضى طبعه أنه يصدر، ما نقول يستعمل لأنه يستعمل تضمن إرادة راح تجينا، يصدر بعض الأصوات بعض الحروف للتعبير عن بعض المعاني. مثال يذكر لنا يا قدس الله روحه، كلمة آه، وعندما يتألم الإنسان بصورة غير يعني مقصودة في يعني كعملية وضع، بصورة تلقائية يعبر عن الألم بهذا الصوت. وهناك مجموعة من الأصوات والألفاظ كان الإنسان يعبر بها عن بعض المعاني بصورة شنو؟ تلقائية. شنو نقطة تلقائية؟ يعني لم تكن هناك عملية وضع مقصودة بأنه يا بقعدوا هم مثلا الأوائل واتفقا، يا إذا أنت توجعت تألمت قل آه، لا توجد هكذا عملي. وإنما الإنسان بمقتضى طبعه، بمقتضى يعني سلوكه العفوي، كان يستعمل بعض الأصوات. فهذه الكلمة وأمثالها، بعض الأصوات عند التعجب، بعض الأصوات عند الغضب، بعض الأصوات عند الجوع، بعض الأصوات، فتقترن هكذا. نعم، هاي المرحلة الأولى، أنه توجد أصوات أو ألفاظ حروف عبر الإنسان عن بعض المعاني بها تلقائيا. المصنف قدس الله روحه يفترض مرحلة ثانية، وهي أن الإنسان التفت إلى هذه الفكرة، التفت إلى هذا الأسلوب من التعبير عن المعاني، فرأى أن بعض الألفاظ، بعض الأصوات يمكن أن تعبر عن بعض المعاني التي تدور في نفسه أو يحس بها، فنسج على منوالها، استعمل نفس الأسلوب. مثلا هكذا أفكر، ما دام أنا من خلال الأصوات أعبر عن المعاني، فلأستعمل أنا أبتكر أصوات بشكل مقصود، يعني أستعملها للدلالة على من؟ على ما أريده. ويضرب لنا مثال، يقول أوضح مثال منه، الأسماء، الأعلام الشخصية. لما يصير عنده مولود يطلق عليه اسم معين، فانتقلت العملية من حصول علاقة بين الأصوات والألفاظ ومعانيها بشكل تلقائي عفوي غير مقصود، إلى عملية مقصودة. القرن بين اللفظ والمعنى عملية مقصودة. يضرب لنا مثال غير الأعلام الشخصية، يقول مثلا، هذا كثير من الناس يستعملوه خاصة اللي ينسى، بعض زملائنا في الدراسة كان إذا يريد يعني معنى يركز في ذهنه ما ينسى يستعمل هذا أسلوب جابر، خلينا نسميه أسلوب جابر، فيشوف الفكرة شنو، يحاول يربطها بأقرب شيء هو حاضر في ذهنه وقريب من عنده حتى ما ينسى. مثال جابر شنو؟ يقول إذا واحد مثلا احتاج في الطبيب، طبيب معين، طبيب عيون اسمه جابر، وهذا جابر هم اسم جابر هم هو متداول، فيحاول يربط الاسم بشيء قريب منه في العادة يتذكره دائما، ويتفق أنه قرأ كتابا وأعجبه وأثر في نفسه اسم المؤلف شنو؟ جابر. فيقول اسم الطبيب اللي أنا محتاجه وأريد أروح له هو نفسه اسم مؤلف الكتاب الكذلك، يقرن بيناته، يربط بيناته. فهاي العملية راح تنتج أنه كلما تذكر اسم الكتاب أو المؤلف الكتاب راح يتذكر من؟ طبيب العيون. وإذا تذكر طبيب العيون يتذكر مؤلف الكتاب وهكذا، فتصير عملية قرن بين الفكرتين مقصودة. خلينا نقرأ المقدمة، المقدمة الطويلة نوعا ما. قال: ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهم. هنا عندنا يعني ملاحظتين. الملاحظة الأولى، شنو نقصد قيام العلاقة اللغوية؟ نقصد قيام العلاقة اللغوية أصل العلاقة لو السببية. نحن نتكلم عن السببية لا نتكلم عن أصل العلاقة. أصل العلاقة انتهينا من عنده، اللي هو شنو؟ الوضع. الوضع، وإحنا هاي المرتبة اللي نتساءل عنها، نتساءل عن الوضع فقط لو حصول السببية. الوضع هو حصول السببية، جاي نفسر الصغرى. القانون العام اللي أخذنا كقاعدة نريد نطبقه على الوضع. في المرتبة الأولى نعم نريد نعرف كيف اهتدى الإنسان، كيف اهتدى الإنسان علما لأن يضع، لأن يستعمل الأصوات في للدلالة على المعاني. طبعا أنا يعني أبتعد عن المعنى الذي افترضه المصنف، أنه الإنسان بعض الأمور بشكل تلقائي طبعي هذا مسلم، ولكن نفترض أنه التفت إلى هذه الفكرة وابتكر وبدأ يضع الألفاظ لمعاني. أنا أشوف الأقرب أنه هي الإنسان هي بشكل تلقائي تطورت المسألة، بشكل تلقائي تطورت المسألة، وأنه كان يعني يعيش حياته بتلقائية تماما. إلى اليوم إحنا إلى اليوم لم يعني نحلل عملية الوضع. الآن أنت أذهب إلى غير الدارسين في الحوزة وكذا، روح شوف شلون يسمي أبنائه وشلون يسمي أجلكم الله حيواناته، من يسمي الحيوانات يلتفت أنه هاي أكو ألفاظ تدل يعني بطريقة تحليلية هالشكل كما مفترضة في المقال، ما أتصور بطريقة تلقائية. نعم في بواكير دلالة الإنسان بالألفاظ على المعاني التي تختلجه كان بشكل أبسط وبشكل أكثر سذاجة وبشكل أقل تعقيد، ثم تطورت واشتدت المسألة. على كل حال، والجواب عن هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعاني معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية، وقد يكون من هذا القبيل. يعني أكو بعض الملاحظات احنا ما نريد نوقف عليها كثيرا، يعني احنا بعدنا في أول طريق. قبل أن تقترن بها مرارا عديدة بصورة تلقائية، في المرة الأولى كيف حصلت الدلالة؟ مؤثر. أول مرة استعمل الإنسان للدلالة على التألم، كيف حصلت الدلالة؟ افترض لي.
يعني هو كأنه هو تلقائيا استعمل هذا، يعني الدالة على شيء من دون قصد.
شلون من دالة؟
كلما
يتألم
يصدر هذا
الصوت. وضع
هذا يعني
احنا ما وضع. نفترض الآن يعني هو غير واعي غير قاصد، فكيف يلتفت إلى أنه الدلالة هاي؟ احنا نفترض لو في ظرف مؤثر لو مرارا كثير
هو ما ملتفت
بعدين،
فمن دون قصد.
ايه لا هو يعني احنا نفترض أن بعض الألفاظ اقترنت بمعاني معينة مرارا عديدة بصورة فنشأت العلاقة بينهما. يعني أقول أول وحدة ما ما ربط الإنسان.
ما ربط.
يعني أول.
ما ربط. من لمن؟
يعني أول أول مرة قال آه القبالة ما س... ما عرف هذا يتألم.
هي علاقة موجودة بدون بدون
أي. علاقة علاقة على مستوى التصور يعني المقابل يفهم.
لاحق لاحق.
وأول مرة واحد يتألم. ما هذا ما افتهم إنه جاي يتألم من قال آه. افتهم بعض الدلالات يعني ليس هذه أنا أفترض الشكل الدلالات الطبيعية ليست بوضع واضح الإنسان واحد يفهمها مو من وضع هنا أنا ما يقول واضع المصنف حتى المصنف هكذا ظاهر كلامه ما يقول هاي الأولى التلقائية ليست بوضع واضح هي تدل الإنسان بطبيعته يستعمل بعض الأصوات وتدل على المعاني ايش وقت صار واضع لما التفت الى هذه العلاقة وبدأ يطبقها يبدأ يقلدها قال ما دام اصوات تدل على معاني خلي شوي استثمر هذه الخاصية
وهي يعني سمع اصوات من الطبيعة وضعي حاكي مؤقرب
الإنسان هو يقول الإنسان فشيء مدرك يعني المحاكاة الساذجة كلش بدون أي إدراك وتحليل يعني يختلف
بالرتبة أسبق من هذه اللي ذكر السيد أنه يربط بين جابر وجابر المؤلف
كذا. لا بمرحلة متقدمة لا احنا نحكي عن الإنسان الأول خلينا نسميه حتى المحاكاة أنا حتى أنا ما أفترض هو يتصرف بالتلقائية يعني الإنسان ما قاصد يحاكي الشجرة ويحاكي الحيوانات ويحاكي أصوات الرعد والرياح يتصرف هو كجزء من الطبيعة ضمن بيئته يدرب نفسه هو يعني هذا أكمل ما في الوجود فيستعمل تلقائية بتلقائية يستعمل الأصوات اللي هو يفهمها نعم هي قلنا احنا اللغة ظاهرة متطورة الجيل بعد جيل تطرأ بعض العوامل على اللغة وكيفية الدلالة والى اخره لا لا داعي حتى بعدين يعني مرارا عديدة في اخو هذا يعني كلام مصنف لا محتاج مرارا عديدة بس تساؤلنا هذا تساؤلنا أنه أنا في هذه الدلالات الطبيعية في المرة الأولى والثانية كانت ما تحصل أم أنك تفترض شيء آخر كانت تحصل ولكنها يعني حصلت هذه السببية التفت الإنسان إليها ولا يعني كملاحظة تؤشر الملاحظة مثال وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه إذا كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم فارتبطت كلمة آه في ذهني بفكرة الألم بفكرة الألم فصار يستعملها لإفهام الآخرين بأنه يتألم هي تصدر بشكل تلقائي صار يستعملها حتى يفهم الآخرين بأنه يتألم فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم يسمع واحد يتألم يقول آه يعرف أنه يتألم ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه التفت إلى هذه العلاقة التي قامت بين الألفاظ يعني بعض الألفاظ من قبيل آه ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما هنا أكو بحث وهذا اللي يعني مار عليكم وتعرفوا أنه الإنسان لما خلق من بشكل لغة بدائية يعني فقط أصوات غير مركبة ما عنده لغة مثل هاي اللغة اللي احنا نستعملها اليوم يعني بعبارة ثانية كثير من الحيوانات أجلكم الله تتفاهم بمن؟ بالأصوات، صوت، صوت بسيط يعني، مو في كلمة وجملة وإلى آخره. هل الإنسان كان كذلك أم أول ما خلق؟ لا، علمه الأسماء كلها، صار يسأل ويحلل ويستفسر وتوجه له الأوامر. طبعا واضح احنا مع الظهور الكثير من الآيات القرآنية، شنو الإنسان أول ما خلق مدرك ويتلقى الأوامر ويتفاهم يتخاطب
إلى عند القدرة القادرية واستعداد معرفة ذلك.
لا مو الأفراد، نوع الإنسان، نوع الإنسان أول ما خلق بأصوات بدائية وكذا، لو يعني مثل ما نظرية توجد، أم أنه لا يعني أول ما خلق لغة وإلى آخره. من قبيل آه ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة ليست طبيعية ليست تلقائية بين الألفاظ والمعاني، وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك للعملية الواعية المقصودة الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك علياً تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا. فالوضع، هذا تعريف الوضع، عملية تقرن بها لفظا بمعنى، نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. طبعا هذا التعريف أدبي خلينا نسميه، مو اصطلاحي، يقفز وكذا، هذه ألفاظ ليست ألفاظ اصطلاحية، راح يعني في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة يستعمل المصنف ألفاظ اصطلاحية. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك. هذا القيد مهم، أنت ما تريد تتذكر كن فشيء قريب من ذهنك، مو شيء تنسى أصلا وتحتاج إلى من يذكرك به. فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي، هاي أخذ من نفسي المن؟ إيه يعني وشين؟ ظرف مؤثر. ها إحنا قلنا شو وقت تحصل؟ لو تكرار، لو ظرف مؤثر. أخذ من نفسي يعني ظرف مؤثر. أخذ من نفسي مأخذا كبيرا، اسم مؤلفه جابر. فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب هذا الكتاب، وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب. طبعا تصورت ذلك الكتاب، تصورت، تتصور الكتاب، تتصور اسم المؤلف، تتصور اسم المؤلف، تتصور الطبيب، لأنه أنت أنشأت علاقة بين اسم الطبيب واسم المؤلف، لو الطبيب والكتاب، طبيب واسم المؤلف، فطبيب يعني تحصل العلاقة بين الطبيب والكتاب بواسطة العلاقة بين الطبيب والمؤلف، يعني دقة العبارة كن نلتفت. متى تصورت اسم ذلك الكتاب؟ بواسطة مؤلفه. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. ما هو الوضع؟ هو انسباق. ليش قلنا قبل شوي ذاك التعريف؟ مو علمي اصطلاحي فني، وإنما هو لتقريب الفكرة. هذا التعريف. الوضع، عفوا، هذا نتائج الوضع، هذا التبادر، هذا تعريف التبادر. التبادر هو انسباق الذهن إلى المعنى، المعنى اللي هو موضوع له، بمجرد سماع اللفظ. هذا التبادر. طيب، هاي عملية الوضع وإيجاد العلاقة السببية بين تصرف بين تصور اللفظ وتصور المعنى. الثمرة العملية مالتها شنو؟ بس احنا درسنا وحكينا درسين ثلاثة. الثمرة العملية شنو لهذا الوضع وإيجاد هكذا نوع من العلاقة؟ يوجد بحث اللي هو بحث تحديد نوع العلاقة بين اللفظ ومعناه. نريد نحدد العلاقة بين اللفظ، هذا اللفظ وهذا المعنى، هل هي علاقة حقيقية وضعية أم أنها علاقة المجاز؟ وهذا يترتب عليه آثار في الفقه وكذا. هذا المطلب، مطلب يا مطلب، تحديد أن هذا المعنى هل هو المعنى الوضعي الحقيقي لهذا اللفظ أم أنه شنو؟ معنى مجازي. هذا بحث في علم الأصول يسموه علامات الحقيقة والمجاز. بحث تحديد المعنى هل هو معنى وضعي أم مجازي يسمونه علامات الحقيقة والمجاز. كيف نحدد ونقرر أن هذا المعنى معنى وضعي وليس معنى مجازيا؟ مجموعة علامات. واحد من عدها التبادر. يقولون أنه أنت بمجرد سماعك لللفظ هل يحصل عندك تبادر أم تحتاج إلى قرينة؟ بعض الألفاظ بمجرد أن نسمعها يتبادر ذهننا إلى معنى معين، أو يتبادر المعنى المعين إلى ذهننا. التبادر علامة الحقيقة، علامة الوضع. يعني هذا المعنى معنى وضعي. فإذا العلاقة بين الوضع والتبادر علاقة العلية. الوضع علة للتبادر، الوضع علة للتبادر. طيب، هل نحتاج إلى دليل على حصول التبادر أم هو عملية ذهنية لا تحتاج إلى دليل؟ التبادر في ذهننا، هل نحتاج إلى قرينة ودليل على حصوله في أذهاننا؟ لا نحتاج. مسألة علمنا بها حضوري، فما نحتاج إلى الدليل على حصول التبادر. طيب، وجود هذا التبادر في أذهاننا، حصوله، هل يكشف عن شيء؟ طبعا يكشف عن علله. بالمنطق درسنا، عندنا مرة نقسم الأدلة على قسمين، دليل لمي ودليل شنو؟ إني. مطالب المنطقية يكون حاضر. العلة والمعلول، هاي العلية بين الأشياء، قانون العلية نستثمره بهواي مجالات. واحد من عدها الاستدلال على وجود أحدهما بوجود الآخر. لماذا؟ لأن وجود العلة والمعلول العلة التامة ومعلوله ينفكان أم لا؟ لا ينفكان بمجرد وجود العلة التامة. يوجد وجود المعلول يكشف عن وجود علته، وجود العلة يكشف عن وجود معلولاتها. هذا نستفيده وين؟ في الاستدلالات، لما يظهر لنا أحدهما نستطيع إثبات وجود الآخر. أنت رأيت ضوء الشمس، الشمس ما شفته، من الشباك رأيت ضوء الشمس، تقول وبجزم الشمس شبيه موجودة. ليش؟ لأنه رأيت معلولها. هذا شو يسموه من الأدلة؟ دليل إني، دليل إن، يعني إثبات وجود العلة من خلال وجود شنو؟ المعلول. وبالعكس الدليل اللي أنت رأيت النار من بعيد، تشوف نار لم تحس بمن؟ بحرارتها. شو تقول؟ الحرارة موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، لأنك رأيت علة الحرارة اللي هي النار. نرجع إلى مطلبنا، الوضع هذه الكلمة وضعت لهذا المعنى أم لا؟ ما تدري. ليش؟ لأنه بينك وبين عملية الوضع في اللغة العربية مئات السنين، فما تدري هذه الكلمة التي استعملت في المعنى الكذائي، هل هذا الاستعمال أو العلاقة بينهما علاقة الوضع، يعني هذا معنى حقيقي وضعي لتلك الكلمة أم لا؟ مجاز، ما تدري. أنت تجهل بحصول عملية الوضع بين هذا اللفظ وهذا المعنى، ما تدري، ما متأكد، ولكن على مستوى ذهنك تستطيع اكتشاف وجود التبادر أم لا؟ تستطيع، هو لو موجود لا موجود، علمك حضوري بالتبادر. طيب، قلنا أن العلاقة بين التبادر والوضع علاقة شنو؟ العلية. الوضع سبب وعلة لمن؟ للتبادر. فإذا حصل التبادر في أذهاننا نكتشف أن هذا اللفظ موضوع لمن؟ لهذا المعنى. ها، أن اللفظ موضوع لهذا المعنى، فالتبادر يكشف عن وجود عملية وضع سابقا احنا ما ندري بها، فهذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وهذا المعنى هو المعنى الوضعي الحقيقي لهذا اللفظ. فننفي المجاز، أي لفظ يتبادر من سماعه معنى معين، نقول هذا المعنى هو المعنى الوضعي لهذا اللفظ، فننفي المجازية. وهذا تترتب عليه كثير من الأحكام الفقهية في الأدلة اللفظية. زين. طيب. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع، من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة السببية التي يحققها الواضع. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بمن؟ بالتبادر. إذا حصل التبادر معناته هذا معنى وضعي، وجعله، جعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر أو المتبادر هو المعنى الموضوع له، المعنى الوضع الحقيقي في قبال المعنى المجاز. لماذا؟ لأن المعلول، التبادر معلول للوضع، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا، دليل إني، ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. علامات الحقيقة على شنو؟ يعني احنا نريد نثبت هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لنفي المجازية بين اللفظ والمعنى.
حتى تكون نتيجة إذا وجد المعلول اللي هو التبادر يوجد العلة.
نكتشف أنه شنو هذا هذا اللفظ وضع على هذا المعنى. هذا اللفظ
اعتبار المجاز يحتاج
إلى قرينة. إيه لأنه ليش نحتاج إحنا إلى قرينة؟ لماذا؟ الذهن ليش نحتاج إلى قرينة حتى؟
حتى
نصل لأن العلاقة عندي. يعني بعبارة أوضح وأقرب وأدق، لأنه الذهن لا ينصرف لا ينتقل إلى هذا المعنى. حتى ننقل الذهن إلى هذا المعنى المجازي نحط شاهد، نقول له ترى إحنا نريد من هذا اللفظ هذا المعنى. لأن لو ترك لوحده الذهن واستعملنا هذا اللفظ الذهن ينتقل إلى المعنى المجازي، لو ينتقل إلى المعنى الحقيقي يروح إلى المعنى الحقيقي الذهن تلقائيا. فنحن إذا كنا نريد المعنى المجازي كنا نضع قرينة. لماذا؟ لأن هذا قانون الذهن. لأن الذهن إذا تركته من دون قرينة لا يذهب إلى المعنى المجازي، ما له علاقة. يوجد معنى حقيقي هو ينتقل إلى، تريده إلى غير معنى يكون الدلي، تحط قرينة، تحط قرينة. الاستعمال يأتينا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله.